أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المقدمة فيما يجب مراعاته في طلب العلم، ووصلنا إلى الحديث الأول في هذا الفصل. قال: وقد روينا بالطريق السابق وغيره إلى آخر السند. قال: عن عباد بن صهيب البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلبة العلم ثلاثة، فاعرفهم بأعيانهم وصفاتهم. وسيبين الإمام عليه السلام أعيان هؤلاء الثلاثة، ثم يبين صفاته. الصنف الأول، قال: صنف يطلبه للجهل والمراء. هذا هو الصنف الأول، هذا هو العين الأول منه، يطلبه للجهل. المقصود من الجهل هنا هو الاستخفاف والاستهزاء، لأن الاستخفاف والاستهزاء هو أصلا شأن الجهل. يعني الداعي إلى الاستخفاف بالآخرين والاستهزاء بالآخرين بسبب علمه، إن سبب ذلك هو الجهل بحقيقة العلم. فصنف يطلبه للجهل والمراء. المراء هو المجادلة لأجل النصرة للذات، يعني المراء المذموم، المجادلة المذمومة. الصنف الثاني، وصنف يطلبه للاستطالة والختل. الاستطالة يعني الترفع على الناس بما يوجب احتقارهم بسبب طلب العلم، فهو يطلب العلم حتى يكون ذا استطالة ورفع على الناس مما يوجب أن يحتقر الناس بسبب علمه. والختل عن الخدعة، فهذا يطلب العلم لأجل أنه يرتفع ويستطيل على الناس ويترفع على الناس، ولأجل أن يخدع الناس بما عنده من علم. هذا هو الصنف الثاني. الصنف الثالث، وصنف يطلبه للفقه والعقل. يطلبه لأجل الفقه يعني الفهم، والعقل يعني التعقل بما فهمه. هذه هي أعيانهم الثلاثة. خب، ما هي صفات الأول والثاني والثالث؟ فالآن الإمام عليه السلام أخذ يبين صفات كل واحد من هؤلاء. فقال: صاحب الجهل والمراء من صفاته أنه مؤذن، مؤذن للآخرين بسبب علمه، يعني يحرج الآخرين مثلا. ممارن، مراء عنده، يجادل لأجل إثبات أنه عالم، لأجل إثبات أنه فاهم، وهكذا. هذه صفتان من صفات هذا الطالب. ثالثا، متعرض للمقال في أندية الرجال. دائما إذا هناك نادي من الناس، يعني النادي يعني المكان اللي تجتمع به الناس يتناقشون، هو دائما يحاول انه هو يصير هو الابرز، هو صاحب القول الفصل في المقام. هذه هي الصفة الثالثة له. الصفة الرابعة، يقول: بتذاكر العلم وصفة الحلم قد تسربل بالخشوع. تسربل بالخشوع يعني لبس لباس الخشوع بكونه هو يتذاكر العلم وأن له صفة الحلم، لكنه في الحقيقة وتخلى من الورع. تسربل بالخشوع وتخلى من الورع، فدق الله عن هذا خيشومه. يعني فدق الله تبارك وتعالى بسبب هذه الصفات على خيشومه. الخيشوم هو أعلى الأنف، وهذه كناية عن إذلاله. وقطع منه حيزومه. الحيزوم هو ما استدار من الظهر والبطن يعني، وهذا أيضا كناية عن استئصاله نهائيا. وصاحب الاستطالة هذا يأتينا للدرس القادم إن شاء الله تعالى. البحث الأصولي، وصلنا في الدرس السابق إلى القول الثاني من الأقوال الأربعة في المشترك. تقدم عندنا القول الأول وهو قول المصنف في أنه قال أنه يجوز استعمال المشترك في أكثر من معنى، إلا أنه في المفرد مجاز وفي التثنية والجمع على نحو الحقيقة. ووصلنا إلى القول الثاني وهو المانع مطلقا، لا يجوز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى في آن واحد، سواء كان ذلك في المفرد أو بالتثنية أو بالجمع. وكان دليله باختصار أن للمشترك حينئذ ثلاث معاني: المعنى الأول أنه أريد هذه العين لوحدها، عين الفضة مثلا. المعنى الثاني أريد العين الأخرى، عين الذهب مثلا، لوحدها. المعنى الثالث أنه أريدهما معا كما هو كلامنا، في أنه نحن نريد استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى. فإذا كان كذلك سوف يكون هناك عندك تناقض بين أنك تريدهما معا يعني باجتماعهما، هذا يناقض قولك أنك تريده وحده وحده من دون أن يكون معه ثاني. فسوف تكون عين الذهب بما أنك تريدها مع عين الفضة أنها تريدها معا لا وحدها، ولما تريدها وحدها هذا يصير عندك أنا شنو التناقض. وما استلزم منه التناقض وهو استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد فهو محال، ما استلزم منه المحال فهو محال. وصلنا إلى الجواب. الشيخ يقول هذا الجواب هو رد على القول الثاني الذي قال بالمنع مطلقا. يقول أنت قلت عندنا ثلاث معاني عندما نستعمل اللفظ المشترك في أكثر من معنى: المعنى الأول أنه أريده لوحده، المعنى الثاني أيضا أريده لوحده يعني العين الذهب الأولى لوحدها أو الفضة لوحدها، وأريدهما معا. الشيخ يقول أنا أختار فقط أنه أريد الثالث فقط، أريد الثالث فقط، هذا هو اللي مرادنا. نحن عندما نقول نستعمل المشترك في أكثر من معنى مقصدنا هذا، أنه أريدهما معا بعد إلغاء قيد الوحدة، وهذا ما بي نزاع بينه وبينك. فإذا كان كذلك فبعد ما راح يصير عندنا تناقض، لأن المعنى الأول والمعنى الثاني نفيناه، ما أريده لوحده لوحده. لكن أكو نزاع آخر، نزاع آخر يصير بينه وبينكم. شنو النزاع الآخر؟ أن كلمة العين بعدما كانت المراد منها هي العين بقيد الوحدة، ونحن ألغينا منه قيد الوحدة واستعملناه في المجموع، نجي نسأل سؤال ثاني: هل أن استعمال المشترك في المجموع هو نفس هذا استعمال بنفس استعماله لما كان بالمفرد، له هذا جديد، استعمال جديد، معنى جديد؟ فهل استعمال كلمة العين وإرادة منها أكثر من معنى هذا المعنى الجديد هو نفسه المعنى اللي موجود لما كانت مفرد ونستعملها لوحدها أو لا؟ وهذا هذا هذا كلام آخر، هذا كلام من آخر في أنه شو نسميه، هل هذا استعمال بنفس المفهوم الأول أو بمفهوم آخر؟ وهذا ما بي جدوى. سبب النتيجة لو قلنا أنه استعمال بالمعنى الأول مع الغرض غير الوحدة أو لا صار استعمال جديد، المهم بالنتيجة هذا ما يستلزم منه بطلان هذا الاستعمال. فراح يصير هنا مناقشة لفظية وليست حقيقية. قال والجواب أنه مناقشة لفظية، هذا الدليل مناقشة لفظية. ليش؟ يقول إذ المراد نفس المدلولين معا، لا هذا وحده عين الذهب لوحدها ولا عين الفضة لوحدها وهما معا، لا بس هما معا، لا بقاؤه لكل واحد منفردا حتى يلزم شنو منه المحال. وغاية ما يمكن أن يقال حينئذين أنه حينما يكون المراد هو نفس المدلولين أن مفهومي المشترك هما منفردين، يعني عين الذهب مع قيد الوحدة، عين الفضة مع قيد الوحدة، فإذا استعمل لفظ المشترك في المجموع يعني في المعنيين مع إلغاء قيد الوحدة لم يكن مستعملا في مفهوميه، في مفهوم العين الذهب أو في مفهوم العين عين الفضة، فيرجع البحث إلى هكذا المفروض بيننا وبينكم إلى تسمية ذلك استعمال له في مفهومه أو ليس استعمال له في مفهومه، وإنما صار عندنا مفهوم جديد بعدما استعملنا اللفظ المشترك في أكثر من معنى، فيرجع البحث إلى هذا لا إلى إبطال أصل الاستعمال، بل أصل الاستعمال واضح أنه ما به مشكلة لأننا استخدمناه في أكثر من معنى فقط، ما استخدمناه في ثلاثة معاني حتى يستلزم منه المحال، وذلك قليل الجدوى أنه يرجع البحث إلى التسمية. هسه شو تريد تسمي؟ سمي، سواء كان قلنا أنه استعمال في معناه الأصلي أو في معنى جديد، المهم أصل الاستعمال يصير ما بي مشكلة، وذلك قليل الجدوى. القول الثالث في المشترك الذي قال نحن نمنعه في المفرد ونجيزه في التثنية والجمع، قال واحتج من خص المنع بالمفرد، يعني منعا من استعمال المشترك في أكثر من معنى بالمفرد، بمن احتج بأن التثنية والجمع متعددان في التقدير فجاز تعدد مدلوليهما بخلاف المفرد. يعني شنو؟ قلنا لك ليش جوزت بالتثنية والجمع؟ قال لأن التثنية هي في الواقع هي عبارة عن شنو؟ عن مفرد ومفرد معطوفين، فهي أصلا هي بالأصل هي شنو؟ أكو تعدد، لأن المثنى يعني جاء الزيدان أصلها جاء زيد وزيد، إذن هو بالأصل متعدد، فأنا لما أقول جاء الزيدان وهذا اللفظ وأريد من عنده أكثر من معنى فهذا صحيح، لأن هو أصل التثنية هو عبارة عن تكرار المفرد بالعطف، وكذلك في من؟ في الجمع، فجاز أن يتعدد مدلوليهما وجاز أن نستخدمها بأكثر من معنى. بينما المفرد ما له تعدد في معنى، هو له معنى واحد، له معنى واحد وما إلى أكثر من معنى لا صراحة ولا تقديرا، فإذا كان كذلك فما يجوز أن تستخدم شنو في أكثر من معنى. قال واحتج من خص المنع يعني من استعمال المشترك في أكثر من معنى بالمفرد، هكذا احتج قال بأن التثنية والجمع متعددان في التقدير. ليش في التقدير؟ يعني أصلهما زيد وزيد في المثنى، والجمع زيد وزيد وزيد، وهذه معاني متعددة وليست هي معنى واحد، فجاز تعدد مدلوليهما بخلاف المفرد لأن له معنى واحد، فلا يصح أن تطلقه وتريد منه أكثر من معنى واحد. ورد دليلهم بردين، الرد الأول في أنه كيف تقول أن المفرد لا تعدد في معناه لأن التثنية والجمع تعدد معناهما بسبب تعدد المعنى اللي موجود بالمفرد. لما تقول زيدان يعني معنى، لفظ له معنى ولفظ له معنى، هذا معناه أن المفرد كان صالح لأن يتعدد معناه، ولذلك عند التثنية تعدد معنى، وإلا لو كان المفرد ما إلى إلا معنى واحد فالمفروض ما ينتقل هذا التعدد إلى المثنى، لأن المثنى هو عبارة عن مفرد ومفرد، فإذا كان المفرد له معنى واحد فالمفروض أيضا ما يتعدد بمن؟ بالتثنية، وكذا بالجمع. فإذا حتى المفرد له معنى متعدد، وعليه فالمفروض يكون استخدامه استعماله المشترك في أكثر من معنى حتى بالمفرد، لأنه صالح لأن يتعدد معناه. قال وأجيب عنه، يعني عن احتجاج القول الثالث ودليل القول الثالث، بأن التثنية والجمع إنما يفيدان تعدد المعنى تعدد المعنى المستفاد من المفرد. إنما يفيدان تعدد المعنى، هذا المستفاد، هذا التعدد المعنى من المفرد. فإن أفاد المفرد التعدد أفاده، يعني أفاد الجمع التعدد، وكذلك المثنى التعدد، وإلا فلا، يعني وإلا إن لم يكن هناك معنى متعدد في المفرد فلا يمكن أن يكون هناك تعدد في التثنية والجمع، لأن التثنية والجمع هي عبارة عن من؟ عن تكرار المفرد بالعاطف. الشيخ يقول هذا الرد ليس بصحيح، لأنه يمكن أن يقول صاحب القول الثالث بأنه صحيح لا بد أن يكون هناك تعدد في المفرد حتى يتعدد التثنية، لكن يكفي هذا التعدد أن يكون تعددا باللفظ، باللفظ المفرد، فتقول زيد وزيد، هذا صار عندك تعدد، فهنا تقول زيدان، وكذلك زيد وزيد وزيد، صار عندك زيدون، فالتعدد اللي موجود في زيدون وكذلك في زيدان هذا سببه هو تعدد لفظ المفرد كما قلنا سابقا، كما قلنا سابق لا يشترط في التعدد أن يكون هناك تعدد في المعنى. قال وفيه نظر، هذا الجواب فيه نظر، يعلم مما قلناه في حجة ما اخترناه، يعني من القول الأول كما قلنا. هذا هو الجواب الأول وردي. الجواب الثاني الذي يرتضيه الشيخ على رد القول الثالث، يقول أصحاب القول الثالث هذا دليلهم صحيح، لكن من جهة نفي استعمال المفرد في أكثر من معنى على نحو الحقيقة، يقول هذا صحيح. ليش؟ لأن المفرد اللي هي كلمة العين مراد منها عين واحدة اللي هي الذهب، بقيد، يعني بهذا القيد، بقيد الوحدة. فإذا استعملت في أكثر من معنى، في أكثر من معنى آخر راح يصير مجاز، راح يصير مجاز ولا غلط، ما يصير غلط. لماذا؟ لأنه سوف نستخدم اللفظ المشترك في أكثر من معنى، جيد، مع وجود علاقة مصححة وهي علاقة الكلية والجزئية، وهي علاقة الكلية والجزئية. فهذا الدليل صحيح، ينفي كون استعمال المفرد في أكثر من معنى كونه حقيقة، هذا صحيح، لكن لا يكون هذا الدليل على بطلانه، لأنه يمكن أن يكون استعمالا مجازيا كما ذهبنا إليه. قال والحق أن يقال في رد هذا الدليل أو القول الثالث إن هذا الدليل إنما يقتضي نفي كون الاستعمال المذكور، يعني المشترك في أكثر من معنى بالنسبة إلى المفرد، يفي كونه حقيقة، صحيح. وأما نفي صحته مجازين حيث توجد العلاقة المجوزة فلا ينفي. هذا هو القول الثالث ورده. القول الرابع، القول الرابع اللي نتذكره كان يقول أنه يجوز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى في النفي مطلقا، سواء كان مفرد أو تثنية أو جامع، ولا يجوز استعماله في الإثبات مطلقا، سواء كان مفرد أو تثنية أو جامع. ما هو الآن دليله؟ دليله يقول عندما نستخدمه بالنفي، بالنفي نقول مثلا ما رأيت عينا، هذا راح يصير عندنا وقوع النكرة في سياق النفي، في سياق النفي، ما رأيت عينا، هاي عينا وقعت في سياق النفي. ووقوع النكرة في سياق النفي يفيد العموم، يعني ما رأيت عينا يعني يا عين، يعني أي عين، عين نابعة، عين باكية، عين ذهب، عين فضة، أي عين. ليش؟ لوقوع النكرة في سياق النفي. فبالنفي يمكن أن يكون المراد من عين هي كل العيون، كل معنى العيون. فما رأيت عينا يعني كل العيون، وما رأيت عينين وأيضا كذلك، وعيونا وهكذا. بينما هذه القاعدة غير موجودة بالإثبات لما تقول رأيت عينا، فيمكن هذا، فالمراد من عين يعني عين واحدة، رأيت عينا يعني عين واحدة. خب نجي نسأله، زين رأيت عينين، هاي عينين اثنين، هذا يقول إيه عينين يعني عينين من نوع واحد رأيتهما، مو عينين من نوعين، عينين يعني رأيت عينين مثلا من ذهب أو عينين من فضة وهكذا في العيون. وليس المقصود أنه رأيت عينين يعني عين ذهب وعين فضة. يقول واحتج، هذا هو القول الرابع، من خص الجواز بالنفي، يعني من خص جواز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى سواء كان بالمفرد أو التثنية أو الجمع، خصه بمن؟ بالنفي. قال بأن النفي اللي هو مثلا ما رأيت عينا يفيد العموم، لأنه يقع في سياق النفي، نكرة تقع في سياق النفي، فيتعدد معناه، بخلاف الإثبات رأيت عينا أو رأيت عينين أو عيون وهكذا. جوابه يقول النفي تابع للإثبات. النفي هو شنو النفي؟ تنفي ما كان مثبتا. فإذا كان النفي فيه تعدد، هذا المفروض الإثبات فيه تعدد، لأن النفي هو نفي للإثبات، فلا بد أن يكون في الإثبات أكو تعدد، وأنت تريد تنفي هذا التعدد، فما يصير أن يكون بالنفي تعدد بينما بالإثبات لا يوجد تعدد، هذا ما يصير. قال وجوابه أن النفي إنما هو للمعنى المستفاد عند الإثبات، فإذا لم يكن متعددا، يعني فإذا لم يكن المعنى متعددا في الإثبات، فمن أين يجيء التعدد في من؟ في النفي. فإذن صحيح أنه في النفي يكون تعدد، لكن هذا دليل على وجوده في من؟ في الإثبات. فإذا كان موجودا في الإثبات، إذن المفروض أيضا يجوز أن نستعمله في من؟ في أكثر من معنى، سواء كان بالنفي أو في من؟ في الإثبات. هذه هي الأقوال الأربعة وأدلتها، ورأينا أن الصحيح منها حسب رأي المصنف هو القول الأول الذي قال أنه استعمال المشترك في أكثر من معنى جائز، إلا أنه في المفرد مجاز وفي التثنية والجمع حقيقة. الآن ندخل في تفاصيل من قال بالجواز. نحن قلنا سابقا أن الذين قالوا بالجواز أيضا اختلفوا في أنه هل أن كلها حقيقة، يعني استعمال المفرد في أكثر، استعمال المشترك في أكثر من معنى حقيقة سواء كان بالمفرد أو بالتثنية أو الجمع أو ماذا. قلنا عندنا ثلاث أقوال. القول الأول تقدم عندنا، قول المصنف قال أنه في المفرد مجاز وفي التثنية والجمع حقيقة. القول الثاني قال أنه حقيقة مطلقا، أنه حقيقة مطلقا، وهذا اللي قال حقيقة، بل بعضهم ذهب إلى أنه أصلا ظاهر في الحقيقة، ليس أنه حقيقة بل ظاهر في من؟ في الحقيقة. الآن نتكلم عن القول الثاني من المجوزين، وهو أنه قال أنه حقيقة مطلقا. ما هو دليله؟ يقول أن الموضوع له اللفظ والمستعمل فيه في كلامنا كلمة العين مثلا، كلمة العين موضوع علما، موضوع للعين لا بشرط، موضوع للعين لا بشرط أي قيد آخر، يعني لا بشرط أن يكون وحده ولا بشرط أن يكون مع غيره. فلما تسمع كلمة عين في اللغة، عين يعني عين ذهب، عين الذهب يعني هذا عين ذهب لوحدها، عين الفضة يعني عين فضة، هكذا قيد الوحدة، قيد الوحدة ما موجود ولا قيد مع الآخر أيضا غير موجود، إذن هي ما هي لا بشرط. وإذا كان كذلك، وإذا كان كذلك فالماهية لا بشرط متحققة سواء كانت في التثنية أو في الجمع أو في الإفراد. طبعا بالإفراد واضح كما قلنا أنه هي في اللغة موضوعة للعين لا بشرط الوحدة ولا بشرط عدم الغير، لكن في التثنية احنا أيضا نقول التثنية هي شنو؟ هي عبارة عن تكرار المفرد بالعطف، فأيضا المعنى اللي موجود بالمفرد ينتقل إما إلى المثنى وكذلك ينتقل إما إلى الجمع. وإذا كان كذلك فلما نستعمل المعنى، فلما نستعمل اللفظ في أكثر من معنى، فهذا كله احنا استخدمناه في من؟ في معناه الحقيقي سواء كان بالإفراد أو بالتثنية أو بالجمع. قال حجة مجوزي حقيقتان، مجوزي استعمال اللفظ المشترك في أكثر من واحد على نحو الحقيقة، هي أن ما وضع له اللفظ وكذا واستعمل فيه هو كل من المعنيين، يعني الذهب والفضة مثلا، لا بشرط أن يكون وحده ولا بشرط كونه مع غيره، اللي هو على ما هو شأن الماهية لا بشرط، لا بشرط شيء، ما هي لا بشرط أي قيد. وإذا كان كذلك وهو متحقق، وهو يعني هذا اللفظ، استعمال اللفظ في حال الانفراد عن الآخر والاجتماع معه فيكون حقيقة في كل منهما حينئذ، فيكون يعني اللفظ المشترك حقيقة في كل منها سواء كان في الإفراد أو في التثنية أو في من؟ أو في الجامع. الجواب عن هذا كما تقدم سابقا، الشيخ يقول لا، الموضوع له اللفظ لا، هو الشيخ يقول الجواب عن هذا الدليل، الشيخ يقول تبين مما سبق في أنه نحن قلنا المتبادر من كلمة العين هي عين بقيد الوحدة لا كما تقول عن عين لا بشرط شيء قيدين آخر، والجواب أن الوحدة تتبادر من المفرد عند إطلاقه، والتبادر علامة الحقيقة، وذلك آية الحقيقة، علامة الحقيقة، وعليه فسوف يكون استعمال المشترك في أكثر من معنى بالمفرد، فرح يصير مجاز، ليش؟ لأنه أخذت به قيد الوحدة، وانت لمن تستعمله في أكثر من معنى راح يصير هذا شنو؟ مجاز، فكيف تقول أنه شنو حقيقة؟ قال وحينئذ فالمعنى الموضوع له فيه في اللفظ يعني ليس هو الماهية لا بشرط شيء، بل هو بشرط شيء وهي الوحدة كما قلنا. وأما في عداه فالمدعى حق كما أسلفنا، يقول وأما في التثنية والجمع فالحق معه، أنه لم يؤخذ في التثنية الوحدة وإنما أخذ معا، هو بشرط شيء، بشرط مع كونهما معا، وكذلك في من؟ في الجمع. فإذن في الجمع والتثنية بشرط، في التثنية والجمع لا بشرط الوحدة وإنما مع كما قلنا، بينما في الوحدة أخذ فيه قيد الوحدة. قال وحجة من زعم أنه ظاهر في الجميع عند التجرد عن القرائن، هذا هو المعنى الآخر من المجوزين المجوزين من استعمال المشترك على أنه حقيقة. هؤلاء ذهبوا إلى أن إلى الأكثر وقالوا بل هو ظاهر وليس فقط حقيقة. هذا يأتينا، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.